بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله في يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الثاني عام 38 بعد 400 موافق 8 يناير 2017. لا شك أن مجالس العلم هي سبب لدفع الشبهات والفتن عن الشباب، فمن حضر مجالس العلم وفقه الله عز وجل وثبته على الدين، فمجالس العلم من أهم الأسباب لتوفيق الله عز وجل لدفع الشبهات. فكلما ازداد المسلم علما بالشريعة، علما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبعد عن الشبهات. والعناية بالشباب حث عليها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب، فمناصحة الشباب ومناظرتهم أمر مطلوب للحفاظ عليهم من الشبهات ومن الفرق الضالة والأفكار المنحرفة، وكل يقوم بدوره. وهذه الدولة المباركة وفق الله عز وجل القائمين عليها لما يحبه ويرضاه، جعلت جهة مختصة لمناصحة الشباب وإسماعهم كلام أهل العلم لدفع الشبهات. فمن الشباب من يتأثر بوسائل الاتصال، يتأثر برفقاء السوء، فتنطلي عليه بعض الشبهات والانحرافات الفكرية، فيكون سبب بلاء لنفسه ولأسرته ولوطنه. فالقائمون على هذه الدولة المباركة إن شاء الله جعلوا جهة مختصة لمناصحة مثل هؤلاء الشباب الذين تأثروا ببعض الأفكار المنحرفة، وهذا يدل على اهتمام هذه الدولة بأبنائها والحفاظ عليهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير ولكل ما فيه مصلحة لهذه البلاد. ورد سؤال في الدرس الأول نجيب عليه. يقول السائل: ما قولكم فيما قيل من بعض العلماء عن صحيح البخاري من كرامات؟ لأن الدرس السابق، الدرس الأول في مختصر صحيح البخاري، تكلمنا عن ترجمة مختصرة عن الإمام البخاري رحمه الله وعن صحيح الإمام البخاري الذي هو كتاب هذا الدرس في هذا اليوم. فجاءنا هذا السؤال، ما قولكم بما قيل من بعض العلماء عن صحيح البخاري من كرامات؟ أشك أن الكرامات هي أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر هذه المسألة. أولا أشير إلى كلام الإمام ابن حجر رحمه الله في مقدمة شرح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري، شرح صحيح البخاري في المقدمة، قال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر أوجه تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم من الناحية الحديثية والإسنادية وشدة الاتصال وإتقان الرجال وقلة الانتقاد وغيرها، ذكر فضائل صحيح البخاري وأفضليته على صحيح مسلم، ثم قال: وإذا تقرر هذا فليقابل هذا التفضيل بجهة أخرى من وجوه التفضيل غير ما يرجع إلى نفس الصحيح، وهي ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن أبي جمرة في اختصاره للبخاري، قال: من لقيه من العارفين عمن لقي من السادة المقرر لهم بالفضل أن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق، قال: وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه رحمه الله. هذا كلام ابن حجر رحمه الله ذكره في مقدمة شرح صحيح البخاري. من هذا الكلام أتى هذا السؤال من السائل، عندما سأل السائل وقال: ما قولكم فيما قيل من بعض العلماء عن صحيح البخاري من كرامات؟ لا شك إذا صحت هذه بالأسانيد الصحيحة فهي لا شك أنها من كرامات صحيح الإمام البخاري. الله عز وجل يكرم بعض عباده بالكرامات. قال الطحاوي رحمه الله في آخر عقيدته، قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاءت من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. فالإمام الطحاوي رحمه الله يذكر عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة في هذا الكتاب، يقول: نؤمن بما جاءت من كراماتهم. فالإيمان بالكرامات أصل من أصول أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث. فالإمام الطحاوي رحمه الله يريد أن أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة وصحت به الرواية من كرامات الأولياء، وهم يصدقون بكرامات الأولياء ولا ينكرونها إذا ثبتت، فتخرق خوارق السحرة، تخرج خوارق السحرة من تعريف الكرامة. فالسنة إذا صحت الرواية من كرامات الأولياء، أهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء ولا ينكرونها إذا ثبتت. أما الخوارق للعادة التي على أيدي السحرة والكهنة والمشعوذين فهي شيطانية وليست إيمانية. والكرامة أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، هذا تعريفها كما ذكر ذلك الجرجاني رحمه الله في كتابه التعريفات. الكرامة أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، لأن الأمر الخارق للعادة إذا جرى على يدي نبي أي يسمى كرامة، يسمى معجزة، برهان، آية. أما إذا جرى هذا الأمر الخارق للعادة على يدي ولي من أولياء الله عز وجل هذه هي الكرامة. فتخرج خوارق السحرة والكهنة والمشعوذين لأنهم يأتون بأمور خارقة للعادة لكنها شيطانية ليست إيمانية. وقد تواتر النقل عن الصحابة والتابعين وأتباعهم حصول هذه الكرامات، طبعا بعد دلالة القرآن والسنة جاء ذكر الكرامات، والله عز وجل أكرم بعضا من عباده في القرآن وفي السنة، فالكرامات ثابتة والكرامة تبع للولاية، والأولياء جعلهم الله عز وجل هم أهل الإيمان والتقوى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر صفتين للأولياء: الإيمان والتقوى. فكل مؤمن تقي هو ولي من أولياء الله بدليل هذه الآية. والواجب على المؤمنين أن لا يسعوا إلى الحصول على الكرامات، على المؤمن أن يسعى في الإيمان وامتثال الأوامر واجتناب النواهي طلبا لمرضاة الله عز وجل، ولا يلتفت إلى حصول الكرامة وعدم حصولها. فمن الناس من تعلقت قلوبهم بالكرامات بل بما دونها من الرؤى وربما الأحلام ومن القصص والأخبار، وأثر ذلك على إيمانهم ضعفا أو زيادة. فينبغي للمؤمن أن يستقيم على الدين ولا يبحث عن كرامات، لكن الكرامات هي ثابتة في الكتاب والسنة، وحصلت عند بعض التابعين، بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فنؤمن بها إذا ثبتت. إذا ثبتت في الأسانيد الله عز وجل يكرم بعض أوليائه. هذا فقط مقدمة أو إجابة على مثل هذا السؤال، حتى لا يعتقد أن أهل الحديث أهل السنة لا يؤمنون بالكرامات. لا شك أننا سندرس مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وصحيح الإمام البخاري رحمه الله كتاب جامع، ذكرنا بعضا من فضائله في الدرس السابق. فهو كتاب جامع، جمع فيه الإمام البخاري رحمه الله أبواب الدين، ولذلك من أهم ما يهتم به المسلم وطالب العلم دراسة مثل هذا الكتاب، دراسة مثل هذا الكتاب. ولا شك أن صحيح الإمام البخاري جمعه كما مر معنا من أكثر من 600,000 حديث، وشهدت الأمة بالقبول لهذا الكتاب. سندرس إن شاء الله مختصرا لصحيح الإمام البخاري رحمه الله. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أكثر من 88 كتابا، سنستعرض في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب بدء الوحي، وكتاب الإيمان، وكتاب العلم، ثم كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم، كتاب الصلاة ومواقيت الصلاة، كتاب الأذان، الجمعة، العيدين، كسوف، سجود القرآن، قصر الصلاة، كتاب التهجد، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة. هذه الكتب كلها تأتينا في هذا الكتاب المختصر، كتاب الحج والعمرة، كتاب الصوم، كتاب صلاة التراويح، كتاب البيوع، كتاب الإجارة. هذه بعض أسماء الكتب: كتاب اللقطة، كتاب المظالم، كتاب الهبة، كتاب الوصايا، كتاب الجهاد، كتاب أحاديث الأنبياء، كتاب فضائل الصحابة، كتاب المغازي، كتاب التفسير، كتاب فضائل القرآن، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الأطعمة، العقيقة، الأضاحي، كتاب المرضى، كتاب الطب، كتاب اللباس، كتاب الأدب، كتاب الاستئذان، كتاب الدعوات، كتاب الرقاق، كتاب القدر، كتاب كفارات الأيمان، كتاب الفرائض والمواريث، كتاب التعبير الرؤى والأحلام، كتاب الفتن، كتاب الأحكام في الولاية والأمارة والسمع والطاعة، كتاب التمني ما يجوز منه وما لا يجوز، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب التوحيد. كل هذه كتب ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب. فصحيح الإمام البخاري كتاب عظيم، كتاب شامل للدين، فعلينا أن نحرص على مثل هذا الدرس هنا أو عند غيرنا والقراءة في شروح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نبدأ الآن في قراءة خطبة الكتاب، خطبة الكتاب للإمام الزبيدي رحمه الله صاحب المختصر. بدأ بمقدمة فيها فوائد لابد من قراءتها لأنها من أصل كتاب المختصر. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالحمد لله البارئ المصور الخلاق الوهاب الفتاح الرزاق المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق، وصلاته وسلامه على رسوله الذي بعثه المتمم مكان من أخلاق وفضله على كافة المخلوقين على الإطلاق حتى فاق جميع البرايا في الآفاق، وعلى آله الكرام الموصوفين بكثرة الإنفاق، وعلى أصحابه أهل الطاعة والنفاق صلاة دائمة مستمرة في العشي والإشراق.
سبت. كما عادت المصنفين البداية بالحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: الحمد لله. الحمد هو الوصف الجميل العظيم، والحمد أعم من الشكر لله. قال البارئ من البرء، البرء هو التهيئة للخلق ومعناها الموجد لما كان في علمه من أصناف الخلائق، هذا معنى البارئ من أسماء الله عز وجل. المصور يعني المعطي كل مخلوق صورته، والذي أنشأ خلقه على صور مختلفة. الخلاق وهو الخالق خلقا بعد خلق. الوهاب المتفضل بالعطايا المنعم بها لا عن استحقاق عليه. الفتاح هو الحاكم، أي يفتح من غلق بين عباده من أبواب الرزق والرحمة. الرزاق هو المتكفل بالرزق، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها سبحانه وتعالى. المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق، وصلاته وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. أكثر ما يناله طلاب الحديث من الأجر والثواب كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نحرص لأننا ندرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من الحرص على المحافظة على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال: وفضله على كافة المخلوقين على الإطلاق صلى الله عليه وسلم حتى فاق جميع البرايا في الآفاق في الأرض والسماء، وعلى آله الكرام الموصوفين بكثرة الإنفاق رضي الله عنهم آل محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيته، وعلى أصحابه أهل الطاعة والوفاق رضي الله عنهم جميعا صلاة دائمة مستمرة بالعشي والإشراق. العشي آخر النهار والإشراق أول النهار. صلاة دائمة رحمة وتشريفا له صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
ومقصود البخاري رحمه الله بذلك كثرة صحيحه قد علم أن جميع ما فيه صحيح.
سنت. أما بعد، يقول: فاعلم أن كتاب الجامع الصحيح، هذا اختصار لاسم صحيح الإمام البخاري رحمه الله. اسم الجامع الصحيح هو الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا الكتاب الذي وضعه الإمام البخاري رحمه الله عنوانا لهذا الكتاب، الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسم صحيح الإمام البخاري الجامع. وقرأت لكم قبل قليل من الفهرس كم من الأبواب والكتب التي جمعها هذا الكتاب، جامع لأبواب الدين الصحيح، لأنه اشترط الصحة في كل الأحاديث التي رواها رحمه الله في هذا الكتاب، اشترط الصحة، فلا أذكر إلا حديثا صحيحا، فلا تحتاج منا هذه الأحاديث إلى تخريج والحكم عليها بالصحة، كل الأحاديث التي سندرسها صحيحة. الجامع الصحيح المسند بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، كتاب المسند المختصر، لأنه اختصره من أو ذكره استخلصه من أكثر من 600,000 حديث، 600,000 حديث اختصر هذه الأحاديث من 600,000 حديث، فهو مختصر لم يذكر كل الأحاديث الصحيحة لأنه سماه مختصر، فذكر لنا 4,300 حديث فقط غير المكرر، غير المكرر 4,300 تقريبا من الأحاديث فيه فقط من 600,000 حديث، أما مع المكرر تصل إلى 7,500 حديث، فهو مختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقواله أفعاله تقريراته صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه من سيرته من مغازي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كلها سيذكرها في هذا الكتاب، فهو جامع صحيح مسند مختصر. قال الإمام الكبير الأوحد مقدم أصحاب الإسلام، مقدم أصحاب الحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم البخاري رحمه الله، هذا اسمه، تكلمنا عن ترجمته في الدرس السابق. قال مقدم أصحاب الإسلام، لا شك أنه تقدم على أهل الحديث بمثل هذا الكتاب وبغيره من الكتب في علم الحديث، نال المرتبة الأعلى في علم الحديث رحمه الله. قال من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام، يقول المختصر الزبيدي رحمه الله، هذا الكتاب من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام وأكثرها فوائد. قال إلا أن الأحاديث المتكررة فيه متفرقة في الأبواب، ولا شك الذي يقرأ أصل الكتاب أصل صحيح الإمام البخاري يجد الأحاديث متفرقة في أبواب كثيرة ومكررة، بعض الأحاديث تكررت في أكثر من 300 مكان في صحيح البخاري، 13 مكان 13 مكانا تفرقت، وإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد جهد وطول فتش، ومن جر ودرس هذا الكتاب يعرفه. قال لكونه قد علم أن جميع ما فيه صحيح، يقصد الإمام زبيدي رحمه الله أن الإمام البخاري أو صحيح الإمام البخاري كتاب فيه يحتاج إلى جهد وطول فتش، طول تفتيش وبحث عن الأحاديث، والأحاديث متفرقة في أبواب هذا الكتاب. يقول مقصودنا هنا أخذ أصل الحديث، مقصودنا هنا
أخذ أصل الحديث. نحن اختصرنا هذا الكتاب فنأتي بأصل الحديث. أصل الحديث يعني راوي الحديث والحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فحذف الأسانيد وحذف التكرار في هذا الكتاب واختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله ليسهل على المسلم وطلاب العلم قراءته ودراسته. قال ونقل لنا الإمام الزبيدي رحمه الله أو ذكر لنا عن الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه شرح صحيح الإمام مسلم. والإمام النووي رحمه الله يذكر أن صحيح الإمام البخاري والبخاري رحمه الله يذكر الحديث من عدة طرق وأسانيد، يذكر الوجوه المختلفة يعني الأسانيد والطرق المختلفة لهذا الحديث، أحيانا من رواية عبد الله بن عمر وأحيانا من رواية أبي هريرة نفس الحديث وأحيانا من التابعي يغير رحمه الله من يعني سعة علمه. ويذكر الحديث وهذه الطرق في أبواب متفرقة حتى أن بعض الناس يصعب عليه جمع الطرق فتقول له رواه البخاري في كتاب كذا فيذهب هناك لا يجد الحديث لأن الإمام البخاري لم يذكره هناك بكامله ذكره في مكان آخر. الشاهد من هذا النقل أن الإمام الزبيدي رحمه الله سهل على الطلبة طلبة العلم واختصر هذا الكتاب فلن نجد صعوبة في البحث عن الأحاديث في هذا الكتاب أو دراسة هذه الأحاديث. هذا باختصار. ثم قال
فلما كان كذلك أحببت أن أجلد أحاديثه من غير تكرار وجعلتها محذوفة الأسانيد ليضعف انتظام الحديث من غير جعل وإذا أتى الحديث المتكرر أثبته في أول مرة وإن كان في الموضع الثاني زيادة فيها فائدة ذكرتها وإلا فلا. وقد يأتي حديث مختصر ويأتي البعض في رواية أخرى أبسط وفيه زيادة
كعادة المصنفين في خطبة الكتاب أو في المقدمة يذكر منهجه في التصنيف. فالإمام الزبيدي رحمه الله يذكر لنا أنه اختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله قال وإذا أتى الحديث المتكرر أثبته في أول مرة. إذن هو لا يكرر الحديث يأتي به أول مرة فقط. وإذا كان في الموضع الثاني يعني في كتاب آخر في باب آخر نفس الحديث ولكن فيه زيادة زيادة فيها فائدة لهذا الباب أو لهذا الكتاب الثاني يذكره مرة أخرى. ثم يقول يأتي الحديث مختصر أيضا يأتي الحديث مختصر ثم يأتي بعده نفس الحديث يأتي مرة أخرى في رواية أخرى أبسط وفيه زيادة على الأول فأكتب الثاني. يقول يكتب الحديث الثاني ليش؟ لأن فيه زيادة على الأول ولذلك اختصره في هذا المختصر. كم حديث عندكم؟ ها؟ 2230 2230 حديث فقط ذكر، رغم أن حديث صحيح الإمام البخاري غير المكرر أكثر من 4000، لكن هذا السبب، هذا السبب الذي ذكره الإمام الزبيدي رحمه الله، فيكتب الثاني لأن فيه زيادة نفس الحديث لكن طريق آخر جاء، يأتي نفس الحديث برواية أبي هريرة رضي الله عنه، ثم نفس الحديث يأتي فيه زيادات من رواية أبي سعيد الخدري، يقول يكتب الحديث من رواية أبي سعيد الخدري لأن فيه زيادة، وأترك الأول لزيادة الفائدة، يبقى مكانه ثم يأتي بالحديث مرة أخرى، ها، ولأن فيه زيادة، لأن فيه زيادة، ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندا متصلا، لأن في صحيح الإمام البخاري رحمه الله هناك قال وأما ما كان مقطوعا أو معلقا فلا تعرض له، هناك أحاديث علقها الإمام البخاري رحمه الله، الحديث المعلق وما سقط أول إسناده، ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخر السند، هذا يسمى حديث معلق، يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبخاري أصقر شيخه وشيخ الشيخ وشيخ شيخ الشيخ والصحابي، فهذا حديث معلق، وهي كثيرة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، لكن هذه الأحاديث التي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله علقها لكونها معروفة من جهات الثقات، ذكره في مكان آخر مسندا، فهنا علقه، حديث موجود في صحيح البخاري لكن هنا علقه وهو موجود بالسند، وأحيانا يفعله لأسباب، المهم أن هذه المعلقات الموجودة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تكلم عنها الحافظ ابن حجر، ثم أيضا صنف كتابا سماه تغليق التعليق، أغلق وأتى بالأسانيد لجميع المعلقات التي جاء بها البخاري رحمه الله، قال وقد بينت ما وصله منها في مكان آخر من كتابه، وما وصله في مكان من كتب التي هي خارج الصحيح بينتها أيضا، فالإمام ابن حجر رحمه الله ذكر أسانيد هذه المعلقات في كتابه تغليق التعليق، فخدم هذا الكتاب، قال أما ما كان مقطوعا، مقطوعا يعني ما جاء من أقوال التابعين، قول التابعي ومن بعده يسمى مقطوع، وقول الصحابي يسمى موقوف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، فالمقطوع ما جاء عن التابعين ومن بعدهم، من قول مثل قول عبد الله بن مبارك رحمه الله الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا قول عبد الله بن المبارك رحمه الله من التابعين، فهذا يسمى مقطوع. ثم قال وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن بعدهم مما ليس له تعلق بالحديث،
وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن بعدهم مما ليس له تعلق بالحديث ولا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا أذكره، كحكاية مشي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى سقيفة بني ساعدة وما كان فيه من المقاولة بينهم، وكقصة مقتل عمر رضي الله عنه ووصيته لولده بأن يستعجل عائشة رضي الله عنها تدفن مع صاحبيه، وكلامه بأمر الشورى وبيعة عثمان رضي الله عنه ووصية الزبير لولده في قضاء دينه وما أشبه ذلك. ثم
يقول الزبيدي رحمه الله الإمام البخاري ذكر في صحيحه بعض أخبار الصحابة، أقوال بعض الصحابة، أفعال بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أيضا من التابعين، ذكر أقوالهم، يقول الزبيدي رحمه الله هذه لا تعرض لها، لا يأتي بها في المختصر، يتركها، وذكر أمثلة على ما جاء في صحيح الإمام البخاري وتركه، كحكاية مشي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى سقيفة بني ساعدة وما كان فيهما المقاولة بينهم، قال وقال قال وقال، وقصة مقتل عمر رضي الله عنه هاي ذكرها الإمام البخاري، موجودة في صحيح الإمام البخاري لكنها غير موجودة في المختصر لأنها من أخبار الصحابة فلا يذكرها، هو يذكر فقط الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المختصر. ثم
إني أذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث بكل حديث ليعلم من رواه، وألتزم كثيرا ألفاظه في الغالب، مثل أن يقول عن عائشة وتارة يقول عن ابن عباس وحينا يقول عن عبد الله بن عباس، وكذلك ابن عمر وحينا يقول عن أنس وحينا يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فأتبعه في جميع ذلك، وتارة يقول عن فلان يعني الصحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فأتبعه في جميع ذلك. فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف ألفاظه فلعله من اختلاف النسخ، ولي بحمد الله في الكتاب المذكور أسانيد كثيرة متصلة في المصنف عن مشايخ عدة.
أحسنت. يقول أذكر الصحابي الذي روى الحديث في كل حديث، يعني ما يأتي فقط بالحديث، لا يأتي بالصحابي الراوي حتى يعلم الناس من الذي روى هذا الحديث من الصحابة. ويقول أيضا من منهجه في هذا الاختصار أنه يلتزم بألفاظ الحديث التي أتت في هذه الرواية، فعندما يأتي الحديث في أكثر من رواية نفس الحديث يرويه ثلاثة أو أربعة من الصحابة، وقد تختلف الألفاظ في الرواية بين الصحابة، فإذا أتى بحديث عائشة رضي الله عنها يأتي بالألفاظ التي روتها عائشة لنفس الحديث، لا يأتي بالألفاظ التي رواها عبد الله بن عمر لنفس الحديث، فعنده التزام وفي دقة في الاختصار وفي النقل الإمام الزبيدي رحمه الله. قال إذا وجد في هذا الكتاب ما يخالف ما ذكرت فهو من اختلاف النسخ، لأن هذا المختصر أكيد أخذه ورواه عنه كثير من طلابه، فقد يختلفون في النقل في النسخ، فتأتي أحيانا اختلاف في بعض الألفاظ، يقول هذا ليس مني وإنما قد يكون من اختلاف النسخ. ثم بعد ذلك يختم هذه المقدمة بذكر أسانيده، لأن الإمام الزبيدي رحمه الله ممن روى صحيح الإمام البخاري بأسانيد من عدة مشايخ، فيذكر روايته في هذه الصفحة، نقرأها سريعا حتى لا نطيل عليكم. تفضل.
ولد شيخنا أبي الفتح، وقال القضاة مجد الدين محمد بن يعقوب حب الشيرازي إجازة عامة، قال أخبرنا به أبو العباس الحجاج قال كان به الشيخ الصالح الحسين بن المبارك الزبيدي، قال كان به الشيخ الصالح وفي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي الصوفي، قال أنبأنا به قال أنبأنا الشيخ الفقيه عبد الرحمن ابن محمد بن المظفر الداودي، قال أنبأنا به الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي، قال أنبأنا به الشيخ الصالح محمد بن يوسف الأضري، قال أنبأنا به الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن
ساق الأسانيد أسانيده إلى الإمام البخاري رحمه الله، الإمام الزبيدي يروي صحيح الإمام البخاري بهذه الأسانيد، ولا شك أن الإسناد من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل من خصائص أهل الحديث، لا يقبلون شيئا إلا بإسناد، لا يقبلون حديثا ولا قول صحابي ولا قول إمام من التابعين أو من بعدهم إلا بالإسناد، كما قال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك أهل السنة والجماعة أكثر الناس هم من حفظوا هذا الدين بعلم الأسانيد بعلم الرجال، فأهل الحديث حفظوا لنا هذا الدين، حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين بالأسانيد، فلا يقبلون إلا بالإسناد ويبحثون برواة هذا السند. قال أكمل ختم مقدمته وخطبته لهذا الكتاب وذكر اسم هذا المختصر الذي سندرسه إن شاء الله تعالى، قال سميته التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، هذا هو الكتاب الذي معنا اسمه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وسماه التجريد لأنه جرده من الأسانيد من التكرار مثل ما ذكر في مقدمته. نكتفي بهذا اليوم، وكان بيودنا أن نبدأ بالحديث الأول لكن إن شاء الله نتركه للدرس القادم، تكون إن شاء الله الصحة أفضل وأحسن، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الإيمان بالسنة، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.